قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله تعالى قال في كتاب السنة باب ذكر أطفال الكفار الذين يموتون صغارا وآباؤهم كفار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان فقال هم منهم. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين من مات منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث الأول قال هم منهم، وهذا يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، والحديثان في الصحيحين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا في الصحيحين. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال باب حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد الكوفي عن معاذ بن جبل. نعم السكوني. نعم عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس لي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وإيم الله لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن الإناء في البطحاء. هذا أخرجه الطبراني في الكبير، والشيخ يقول إسناده صحيح. قال: حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة هم المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، لا يأتي محمد بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم. نعم، لا يأتي ناس صفتهم، لا يأتي الناس، إن أولياء يوم القيامة هم المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، لا يأتي الناس، قلت إيه؟ لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون يا محمد، فأقول هكذا وأعرض في عطفيه. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: باب في ذكر أطفال المشركين. هذا له تعلق بالباب السابق. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد عن زاذان، وهو محمد بن عثمان، عن زاذان عن علي أنه قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في النار. فلما رأى ما في وجهها قال: لو رأيت مكانهم لأبغضتهم. قالت: قلت: فأولادي من؟ قال: في الجنة، والمشركون وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم. الحديث رواه أحمد والخلال في السنة، وهذا حديث منكر كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار قال: قال ابن عباس: أتى علي زمان وأنا أقول: أطفال المشركين مع المشركين، وأطفال المسلمين مع المسلمين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فلقيت فلانا فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد صحيح، وإبهام الصحابي لا يضر. الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، فلقيت فلان فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكت.
طب من أدرانا أن فلان الأول من
الأصحاب؟ هو ابن عباس هير عن تابعيه، ثم إنه بعد ذلك قال: فلقيت فلانا، يعني خلاص، يعني على درجة، على درجة، فروى عمن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمسكت، أي عما كان يقول قبل ذلك، إن أطفال المشركين مع المشركين وأطفال المسلمين مع المسلمين. فلما أخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين أمسك عن القول فيهم. هذه الأحاديث التي تقدم ذكرها وأمثالها غيرها مما في هذا الباب، لكن هذه جمعت جل الأقوال التي قيلت بناء عليها بعد ذلك. فهناك من الأحاديث ما يخبر أنهم مع آبائهم أو من آبائهم، ومنها ما فيه التفويض من قوله الله أعلم بما كانوا عاملين. وهناك أحاديث أخرى فيها أن أطفال المشركين الذين مات آباؤهم قبل أن يدركوا هم في الجنة. وهناك من الأقوال في هذه المسألة الكثير التي بلغت عشرة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، ومنهم من أنكر الكلام في هذه القضية أصلا فامتنع من الخوض فيها ومنع غيره من الكلام فيها لعله لم يترجح عنده قول، أو لعله يقول إنه لا فائدة في معرفتنا حكم هؤلاء. يعني كونك تعرف أن أطفال المشركين في الجنة أو في النار أو يختبرون أو أهل الأعراف أو غير ذلك، هذه لا ينبني عليها اعتقاد عمل أو عمل. فقال ينبغي ألا نتكلم في هذه القضية لأنها من أمور الغيب التي لا ينبني عليها كما ذكرنا عمل في الحياة أو تكليف. ولكن الكثيرين من العلماء تكلموا فيها وكانت لهم فيها أقوال نذكرها على سبيل الاختصار مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. القول الأول التوقف فيهم، يعني لا نقول هم في الجنة ولا هم في النار، وهذا القول ذكره عن حماد بن زيد أو عزاه لحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوية، وذكره البيهقي وعزاه إلى الشافعي. التوقف فيهم لا نقول فيهم شيئا. القول الثاني قول من قال إنهم في النار مع آبائهم، وقد تقدم الحديث هم منهم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم هم منهم كان جوابا على سؤال السائل عن تبييت المشركين وفيهم نساؤهم وذراريهم، فقال هم منهم. يبقى الإجابة تناسب السؤال، والسؤال كان عن التبييت، يعني هل علينا من حرج أن نبيت المشركين أي نغزوهم ونقتلهم في الليل وفيهم النساء والأطفال، لا يمكن أن نتحاشاهم؟ فقال هم منهم، أي في هذا الأمر هم منهم في التبييت، أي لا حرج عليكم ولا إثم عليكم في ذلك. فأخذ البعض هذا على العموم وقال هم منهم في هذا التبييت وفي الحكم عليهم في الدنيا وفي الآخرة، وهم مع آبائهم.
فقالوا إنهم في النار مع آبائهم. وهذا قول منسوب لجماعة من المتكلمين وطائفة من طوائف الخوارج وهم الأزارقة، وذكره بعض أهل التفسير وعزوه لبعض أصحاب الإمام أحمد، ليس للإمام وإنما لبعض أصحابه. القول الثالث أنهم في الجنة، أطفال المشركين في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين وطائفة من المتكلمين، واستدلوا فيه بحديث سمرة ابن جندب الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أطفال المسلمين أنهم في الجنة، ولما سئل عن أطفال المشركين قال هم معهم، أي في الجنة صغار ودعاميص أهل الجنة. القول الرابع، يبقى الأول التوقف فيهم، والأول أنهم مع آبائهم في النار، والثالث أنهم في الجنة، والرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين، يعني بين منزلة الجنة ومنزلة النار، وشبهوهم بأصحاب الأعراف. لكن أصحاب الأعراف في هذه الأعراف وقتا وليس قرارا، يعني أهل الأعراف على الأعراف يقفون بين الجنة والنار، ثم ينتهي أمرهم إذا غلبت حسناتهم فإلى الجنة أو سيئاتهم فإلى النار. أما هؤلاء ليست لهم حسنات ولا سيئات، فالقول بأنهم بين أو في منزلة بين المنزلتين كأصحاب الأعراف هذا قول فيه بعد، وقد ذكره طائفة من المفسرين أيضا. القول الخامس أنهم تحت المشيئة، أي يتركون ولا نقطع القول فيهم، بل نقول هم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخلهم الجنة وإن شاء أدخلهم النار، وهو قول الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على أعماله ولا اختيار له. فهؤلاء قالوا أطفال المشركين آباؤهم مجبرون على الشرك، وهؤلاء ليس لهم عمل حتى يقال إنهم أجبروا عليه، فهم متركون لمشيئة الله عز وجل. وقاله أيضا بعض أو كثير ممن يثبت القدر، تقدير الله عز وجل أن طائفة إلى الجنة وطائفة إلى النار كما تقدم، منهم أو كثير منهم قالوا إنهم في المشيئة أيضا. القول السادس أنهم خدموا أهل الجنة، وقد ورد في ذلك حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين أو ذرين المشركين قال هم خدموا أهل الجنة أو دعاميص أهل الجنة أو خدام أهل الجنة. القول السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، وهذا يشبه أو قريب من القول الثاني الذي هو هم في النار مع آبائهم. لكن القول الأول يتكلم على حالهم في الآخرة فقط، وهذا جمع بين الحالين في الدنيا والآخرة، هم مع آبائهم محكوم عليهم بالكفر، أي لا يغسلون ولا يكفنون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يدعى لهم ولا يورثون ولا يرثون، لو حصل أنهم كانت لهم أموال فماتوا ثم أسلم آباؤهم بعد ذلك. هذا الفرق بين القول الثاني وهذا القول السابع، أن حكمهم في الدنيا وفي الآخرة حكم الكفار، من أعمال الدنيا أو من أحكام الدنيا كما تقدم أنهم لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يورثون وفي الآخرة مع أبائهم في النار. هذا القول السابع. الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة. وربما يطلق بعضهم القول بأنهم يمتحنون في القيامة فيعترض عليهم المعترضون ويقولون إن القيامة ليست دار عمل ولا دار تكليف وإنما هي دار ثواب وجزاء، فلذلك قالوا يختبرون في عرصات القيامة أي قبل استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أي في حال المساءلة وحال الاختبار. والله عز وجل يفعل ذلك، وقد ثبت في هذا المعنى أحاديث، منها أحاديث الذين يدلون على الله عز وجل بالحجة، وقد وردت جملة من الأحاديث بهذا المعنى، وهو أن الذي مات في الفترة والذي كان أصابه الخرف الذي خرف والصبي الصغير الذي مات والذي لم تبلغه الدعوة، هؤلاء يدلون بحجتهم على الله عز وجل، جاء الإسلام أو لم يبلغني الإسلام، أو جاء الإسلام وأنا لا أعقل شيئا، أو جاء الإسلام وأنا لم أكلف ولم أدري، فهؤلاء يختبرون أن يجري الله عز وجل لهم اختبارا، أنا رسول نفسي إليكم، فينشئ لهم جنة ونارا فيقول لهم اذهبوا إلى هذه النار، فمن أطاع الله عز وجل كانت جنته، ومن عصى وأبى كانت ناره عذابه، وعلم أنه لو كلف أو كان مكلفا في الدنيا لما آمن واتبع أمر الله وما استسلم لأمر الله عز وجل، ولكن عصى كما عصى في هذا الاختبار. فهذا القول وأنهم يمتحنون في عرصات القيامة ذكره الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد، وذكر أنه هو المذهب الصحيح، وهذا المذهب هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال فاعلم أن الذي يدل عليه أو تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص وتقتضي وهو مقتضى الحكمة هذا القول، حكمة الله عز وجل تقتضي أنهم لا يعذبون ولا ينعمون إلا بعد أن يعملوا أعمالا بها يستحقون النعيم أو عليها يستحقون العذاب. فيقول وهو مقتضى الحكمة أو هذا مقتضى الحكمة، والقول بمضمونها هو مذهب السلف وأهل السنة، وقد نقله عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وهذا القول رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. القول التاسع أنهم يصيرون ترابا، يعني لا إلى جنة ولا إلى النار ولا يعذبون ولا ينعمون، يصيرون ترابا. القول العاشر وهو ما ذكرناه في البداية، كره أهل العلم الكلام فيها مطلقا. ما قولكم؟ قالوا يكره الكلام في هذه المسألة مطلقا، ونقل هذا القول عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والقاسم بن محمد ابن أبي بكر. وهذه الأقوال المذكورة أقواها كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، وأيضا القول بأنهم في الجنة لما ورد في حديث سمرة، وهذا من فضل الله عز وجل، وحديث سمرة صريح في هذا، فهذان القولان هما أقوى هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. وبها تأتلف الأدلة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكره لهذا الباب المعترض
قوله باب، ثم ذكر حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر أن أمته سيكون بينها الدماء وكذا، وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها، حديث أم سلمة على حديث من؟ حديث معاذ. نعم، حديث معاذ لما قال إن أوليائي منكم متقون، وإيم الله أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة سترجع عن دينها وتكفأ كما يكفأ الإناء في البطحاء. وهذا فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر قد قدره الله عز وجل في السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الولاية حتى من ذوي نسبه إن لم يكونوا على ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة الذي حسنه الشيخ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، والشيخ يحسن حديثه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من أن يأتوا بالنسب وغيرهم من أمته يأتون بالأعمال، وأخبرهم أنه لا ينفع في ذلك اليوم إلا العمل الصالح، فيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به وليس من أوليائه صلى الله عليه وسلم، وإنما أولياؤه المتقون. نعم.
بمناسبة إرادة الإمام الزارعي عاصم، إن كان أورده التبويب في الحديثين مع ذكر الحاشية قال الباب مع الحديثين السابقين كتبت في الهامش ثم كتب بعدهم
الألحقت
ليس من السماع ولكن وذكر.
هي المناسبة بعيدة جدا بين هذا الباب وأبواب القدر عموما وهذين البابين، مناسبة الحديثين بعيدة.
أقوال العشر قول الثالث مش من قول الثالث
ليه؟ الثالث أنهم في الجنة، والثالث أنهم خدموا أهل الجنة. لا فرق، لكن الخلاصة أنهم في الجنة لكن ذولا خدم أهل الجنة وأولئك المخدومون في أهل الجنة. خدموا أهل الجنة. لا، مش الدعميس الصغار، الخدام الذين يناولون الطعام والشراب والوسائل وغير ذلك، لكن الدعميس الصغار الملازمون للمكان الذين يخرجون منهم، مش خدام. في فرق طفيف، لكن الكل في الجنة. معنى كل المناسبة بعيدة، وفي بعض النسخ أنها مقحمة، يعني كانت في الحاشية مقحمة. ده حديث خديجة، لكن الحديث الثاني اللي هو حديث ابن عباس، حديث
حديث معاذ،
حديث معاذ، نعم، حديث أبي هريرة وحديث معاذ، هذول ما فيش فيهم ذكر
أبو هريرة بتكلم عن
حديث. نعم، حديث خديجة اللي في الأولاد، حديث خديجة في الأولاد مش في البيت، مش في الباب هذا. لا، احنا نتكلم على الحديثين اللذين ورد تحت قوله باب، حديث محمد بن عوف، حديث معاذ بن جبل، والثاني حديث ابن كاسب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
هل يعرف القول الكاسب بعدم وجود الدليل والإثبات؟
ما في أقوال ترد. هؤلاء الذين غير مكلفين، وفيهم قول الله عز وجل عن المشركين يقولون يا ليتني كنت ترابا أي لم أكن مكلفا كما صارت الدواب ترابا. فهؤلاء عملوا معاملة الدواب، لكن قول بعيد، ما فيش عليه دليل أصلا.
هذا هو الدليل فقط،
كنت ترابا يعني ليس مكلفا يعني. ماشي. المهم أن المسألة كلها متعلقة بأبواب القدر، فيقدر الله عز وجل لأبناء المشركين إما أنهم يكبروا ويسلموا وأباؤهم مشركون، وقد كتب ذلك في الكتاب الأول وقدر ذلك سبحانه وتعالى منذ أن قال للقلم اكتب، وعلم ذلك أزلا سبحانه وتعالى. فصار الناس فريقين، أهل جنة وأهل نار. فالمشكلة في مسألة أولاد المشركين هنا، هل هم مشركون مثل آبائهم أو أنهم غير مشركين وباقون على أصل الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها؟ وهل الفطرة هنا هي التوحيد أو أنها الميل إلى التوحيد وليست التوحيد نفسه؟ فالظاهر أن الفطرة هي التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، أي أن هذه الفطرة هي الدين القيم وهو دين الإسلام. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه كما في بعض الأحاديث. فما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة أي على الإسلام، لكن أبواه يهودانه أي يحكم عليه باليهودية والنصرانية والمجوسية والشرك، وهذا في الدنيا كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، وفي بعض الألفاظ: هم من آبائهم. منهم أو من آبائهم أي يعاملون معاملة آبائهم، أو هم داخلون في جملة هؤلاء الآباء في المعاملة في الدنيا كما تقدم، من أنهم يقتلون إذا تعرضوا أو كانوا سببا لمنع قتال المكلفين المحاربين، أو إذ لم تمكن البراءة من قتلهم، أو لن نستطع أن نميزهم. وهي المسألة التي يسمونها التترس، يعني لو تترس المشركون بالنساء أو تترسوا بالأطفال يقتلون أو لا، في هذه الحالة يقتلون، لكن الأصل أن النساء والذرية لا يقتلون. فإن حصل وقتلوا إما لتبييت، والتبييت لا يتبين فيه القاتل الرجل من المرأة الصغير من الكبير، وإما أنهم تترسوا بهم وكانوا حصنا تذرعوا واحتموا به، فلا حرج عليهم في هذا. أما الأصل أنهم لا يقاتلون ولا يقتلون. ولذلك قال العلماء: لو أن المرأة حملت السلاح فقاتلت تقتل كما يقتل الرجل، لكن الأصل أنها لا تحمل السلاح ولا تقاتل، فهذه لا تقتل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، لكن إذا كانت المرأة تحمل السلاح وتقاتل فهي مثل الرجل في هذا الحال، أو كانت الذرية الغلمان يحملون السلاح ويقاتلون، في تلك الحال يقتلوا. أما الأصل أنهم لا يقاتلون فلا يقتلون ساعة إذن. فهم من آبائهم أي في المعاملة والحكم، وإن بيت آباؤهم فهم معهم في هذا التبييت. وذكر التبييت كما قلنا لأنه القتل في الليل الذي لا يتبين فيه الرجل من المرأة أو الصغير من الكبير، لا يمكن أن يحترز المقاتل من التمييز بين هذا وذاك. خلينا بقى نخلص المسألة دي. طيب، قال باب حدثنا دحيم قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني وشق ذلك علي وسبق كما سبق ذلك في الأمم قبلها فسألت الله تعالى أن يوليني شفاعتهم فيهم يوم القيامة ففعل. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وإسناده صحيح. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيكون بعده فوقع، وهذا بتقدير الله عز وجل، وأنهم اتبعوا في ذلك ما كانت عليه الأمم قبلهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة التي هي أفضل من كل شيء، وأعطيت الشفاعة، وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أصحاب الذنوب الكبائر من أمته، وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو خالصا من نفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك بتقدير الله عز وجل، قدر عليهم أن قتل بعضهم بعضا، وقدر عليهم أنهم استحقوا العقوبة، وقدر لهم أنهم في نهاية أمرهم سيكونون في الجنة، إما أن يؤاخذهم الله عز وجل على تلك الذنوب ولا يغفرها لهم، وإما أن يغفرها لهم فضلا منه ابتداء، وإما أن تكون لهم حسنات ماحيات، وإما أن يقبل فيهم شفاعة الشافعين التي من أعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، يشفع في بعض من دخل النار من أمته فيخرجهم منها، ويشفع في بعض من استوجب النار ألا يدخلها، ويشفع في بعض من دخل الجنة ليرتفع في درجاته في الجنة، فأعطاه الله عز وجل الشفاعة، وإن وقع فيما بينهم ما وقع من قتل بعضهم بعضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو في سابق علم الله عز وجل مما كتبه وقدره عليهم وشاءه، وكانت لهم مشيئة في هذا الاقتتال موافقة لمشيئة الله عز وجل. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة. والحديث طويل، الحديث في الصحيحين، وتقدم قبل ذلك جملة من الأحاديث بهذا المعنى، أشهر حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال بالخواتيم، وإن كان العامل يعمل في حياته خلاف ما كتب له في الآخرة وما كتب له أن يأتيه في آخر عمره، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما ترون في الظاهر، ولكنه في الباطن لا يستحق أن يكون من أهل الجنة، لأن له خبيئة سوء تظهر في آخر عمره فيعمل بها في آخر عمره فيموت عليها ليكون من أهل النار كما كتب الله عز وجل عليه أنه من أهل النار وقدر عليه ذلك. وعكس كذلك الذي يعمل بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، مكتوب أنه من أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له بأنه من أهل الجنة، فيتوب من أعمال أهل النار ويعمل أعمال أهل الجنة ليقبضه الله عز وجل عليها فيكون من أهل الجنة، والأعمال بالخواتيم كما تقدم. وكل ذلك راجع لتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته وعلمه الأزلي وما أراده أن يكون في هذا الكون، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والأعمال بالخواتيم، وإن كان العامل يعمل دهرا من عمره بعمل أهل النار لكنه مكتوب في الكتاب الأول بأنه من أهل الجنة، سيتوب ويعمل عمل أهل الجنة ليموت عليه. والذي يعمل في الظاهر بعمل أهل النار وهو مكتوب في الكتاب الأول بأنه من أهل الجنة لأنه من أهل النار، يأتي في النهاية ويظهر ما كان يخفيه، لأنه كان يبدي للناس ويظهر للناس أنه يعمل عمل أهل الجنة، ولكنه يخفي عما في صدره عن الناس من نفاق وكفر خبيء وغير ظاهر، والله قد كتبه من أهل النار فيظهر ذلك في آخر حياته حتى لا يفتن بعض الناس، حتى لا يفتن بعض الناس. رجل يعمل حياته عمل أهل الجنة هو من أهل النار، تأتي النهاية وتظهر ما كان يخفيه فيعمل بعمل أهل النار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر له رجل أبلى بلاء حسنا في قتال المشركين فقال هو من أهل النار، يعني رجل مجاهد مقاتل لم يعمل عمله أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه والنبي يقوله من أهل النار. فبعض الناس يعني استغرب هذا القول، فقال أبو هريرة أنا صاحبه، وهو يتبع ذلك الرجل الذي لا يدع شاذ ولا فذ إلا اتبعها، أي واحد من المشركين ظاهر قوي يأتيه ويقتله وهكذا وهكذا، حتى أصيب هذا الرجل بإصابة لم يصبر عليها، لم يصبر عليها، يعني أبلى بلاء حسن في القتال وفي الظاهر أعمال أهل الجنة، فلما أصيب لم يصبر عليها، فوضع سيفه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه. فرجع أبو هريرة يكبر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وما شأنك وما الأمر؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار كان ومن أمره كيت وكيت وأنه قتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر هذا الحديث. وهذا كما ذكرنا في إخبار أن الأعمال بالخواتيم وأن ما كتبه الله عز وجل في الكتاب الأول واقع لا محالة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو بكر حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة عن عبد الله بن عمر، العمر المكبر عبد الله هذا، عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يعمل العامل عمل أهل النار 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة، ويعمل العامل بعمل أهل الجنة 90 سنة ثم يختم له بعمل أهل النار. الإسناد فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف ونحو محمد بن خالد، لكن المعنى صحيح، معنى صحيح. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، فذكر الحديث، وهذا عند مسلم في صحيحه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة على شرط مسلم لم يخرجه البخاري، والحديث كما تقدم في الصحيحين من حديث ابن مسعود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث المخوفة التي يخاف منها أهل الإيمان وأهل العمل الصالح أن يكونوا عاملين في حياتهم بهذه الأعمال الصالحة، وأن يكون ذلك مما يخالف نهاياتهم عياذا بالله. فدائما يشفق الإنسان على نفسه ولا يركن لعمله الصالح وأنه من أهل الخير، ما دام أنه عامل للخير في حياته سيختم له بالخير، وأنه يكون من أهل الخير في الآخرة وفي الجنة مع المؤمنين الصادقين الصالحين. لكن أهل الإيمان الحق كانوا يخافون دائما من الخواتيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم، وكان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا يستعيذ بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه وألا يزيغه. فالإنسان إذا كان من أهل الإيمان في الدنيا والعمل الصالح لا يركن إلى هذا، ويطمئن وتطمئن نفسه إلى أنه من أهل الجنة لأنه يعمل عملا صالحا، فإنه لا يدري ما يختم له. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم عياذا بالله. ونحن نسمع ونرى كثيرا ممن كان من أهل في الظاهر من أهل الطاعات إلا أنه يختم له بعمل سوء والعياذ بالله، فيختم له بهذه الخاتمة السوء. ومن الناس من كان يعمل أعمال شر عياذا بالله، ولكنه يحب الله ورسوله في قلبه، لكن نفسه تغلبه، ثم تكون عاقبته أن يرجع إليه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم بقلبه في آخر حياته، فيعمل عملا صالحا ليموت عليه أو ليقبضه الله عز وجل عليه. وكم من حالة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الرجل الذي ما أبلى أحد بلاءه في القتال يقول عنه صلى الله عليه وسلم هو في النار، والآخر الذي على العكس من ذلك الذي كان كثيرا ما يؤتى به في الشراب فيجلد، فلعنه بعض الصحابة ذات يوم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهو في الظاهر يعمل عملا سيئا، لكنه في الباطن يحب الله ورسوله. فهذا حب، الحب لله ولرسوله في آخر حياته سيعود عليه بأن يرده إلى عمل صالح ليموت عليه. فهذا كما ذكرنا مما يخاف بسببه المؤمنون المتقون العاملون الصالحات. فكيف ونحن المفرطون ونحن المقصرون ونحن المنتهكون لحرمات الله؟ لا يركن الإنسان إلى عمل صالح يعمله، وإنما يعمله وهو وجل أن يتحول عنه أو أن يتغير عنه في آخر حياته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله عز وجل منهم، وليس هم الذين يزنون ويشربون ويقتلون، لا، الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة ألا يقبلها الله عز وجل منهم. وهذا حال المؤمنين، حال المؤمنين العاملين الصالحات أنهم يعملونها ويخافون ألا يقبلها الله منهم وألا تكون خاتمتهم على هذا العمل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على العمل الصالح وأن يقبضنا على العمل الصالح وأن يتجاوز عن تقصيرنا وزللنا وخطائنا وجهلنا وعمدنا وغير ذلك مما نرتكبه في حقه وفي جنب الله عز وجل، إنه لي ذلك القدر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذكر بعض أهل العلم أن التبيت وإن كان جائزا في الأصل غير أنه يفعل إلا لمصلحة، لا يفعل إلا لمصلحة راجحة يراها الإمام. ماشي، لا يفعل إلا لمصلحة، لكن إذا بلغتهم الدعوة فله أن يغير عليهم وهم غارون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أغار على بني المصطلق وهم غارون. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.